بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني. نصيحة سفيان الثوري لهارون الرشيد من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى أخيه في الله سفيان ابن سعيد الثوري. أما بعد يا أخي، فقد علمت أن الله آخى بين المؤمنين، وقد آخيتك في الله مؤاخاة لم أصرم فيها حبلك ولم أقطع منها ودك، وإني منطو لك على أفضل المحبة وأتم الإرادة. ولولا هذه القلادة التي قلدنيها الله تعالى لأتيتك ولو حبوا لما أجد لك في قلبي من المحبة، وإنه لم يبق أحد من إخواني إلا زارني وهنأني بما صرت إليه. وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم من المواهب السانية ما فرحت به نفسي وقرت به عيني، وقد استبطأتك، وقد كتبت كتابا مني إليك أعلمك بالشوق الشديد إليك. وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل زيارة المؤمن ومواصلته، فإذا ورد عليك كتاب هذا فالعجل العجل. ثم أعطى الكتاب لعباد الطالقاني وأمره بإيصاله إليه وأن يحصي عليه بسمعه وقلبه دقيق أمره وجليله ليخبره به. قال عباد: فانطلقت إلى الكوفة فوجدت سفيان في مسجده، فلما رآني على بعد قام وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا بخير. قال: فنزلت عن فرسي بباب المسجد فقام يصلي ولم يكن وقت صلاة، فدخلت وسلمت، فما رفع أحد من جلسائه رأسه إلي. قال: فبقيت واقفا وما منهم أحد يعرض علي الجلوس، وقد علتني من هيبتهم الرعبة، فرميت بالكتاب إليه، فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له في محرابه، فركع وسجد وسلم وأدخل يده في كمه وأخذه وقلبه بيده ورماه إلى من كان خلفه، وقال: ليقرأه بعضكم فإني أستغفر الله أن أمس شيئا مسه ظالم بيده. قال عباد: فمد بعضهم يده إليه وهو يرتعد كأنه حية تنهشه، ثم قرأه، فجعل سفيان يبتسم تبسم المتعجب. فلما فرغ من قراءته قال: أقلبوه واكتبوا للظالم على ظهره. فقيل له: يا أبا عبد الله، إنه خليفة، فلو كتبت إليه في بياض نقي لكان أحسن. فقال: اكتبوا للظالم في ظهر كتابه، فإن كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به، وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به، ولا يبقى شيء مسه ظالم بيده عندنا فيفسد علينا ديننا. فقيل له: ما نكتب إليه؟ قال: اكتبوا له بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الميت سفيان إلى العبد المغرور بالآمال هارون الذي سلب حلاوة الإيمان ولذة قراءة القرآن. أما بعد، فإني كتبت إليك أعلمك أني قد صرمت حبلك وقطعت ودك، وأنك قد جعلتني شاهدا بإقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت على بيت مال المسلمين فأنفقته في غير حقه وأنفذته بغير حكمه ولم ترضى بما فعلت وأنت نائل عني حتى كتبت إلي تشهدني على نفسك. فأما أنا فإني قد شهدت عليك أنا وإخوانك الذين حضروا قراءة كتابك وسنؤدي الشهادة غدا بين يدي الله الحكم العدل يا هارون. يا هارون هزمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم، هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أرض الله والمجاهدين في سبيل الله وابن السبيل، أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم يعني العاملين، أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل، أم رضي بذلك خلق من رعيتك؟ فشد يا هارون مئزرك وأعد للمسألة جوابا وللبلاء جلبابا، واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل، فاتق الله في نفسك إذا سلبت حلاوة العلم والزهد ولذة قراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ورضيت لنفسك أن تكون ظالما وللظالمين إماما. يا هارون قعدت على السرير ولبست الحرير وأسبيت ستيرا دون بابك وتشبهت بالحجبة برب العالمين، ثم أقعدت أجنادك دون بابك وسترك يظلمون الناس ولا ينصفون ويشربون الخمر ويحدون الشارب ويزنون ويحدون الزاني ويسرقون ويقطعون السارق ويقتلون ويحدون القاتل، أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن يحكموا بها على الناس؟ فكيف بك يا هارون غدا إذا نادى المنادي من قبل الله حشور الظلمة وأعوانهم؟ فتقدمت بين يدي الله ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك، والظالمين حولك وأنت لهم إمام أو سائق إلى النار، وكأني بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق ووردت المساق وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في ميزانك على سيئاتك، بلاء على بلاء وظلمة فوق ظلمة. فاتق الله يا هارون في رعيتك، واحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته، واعلم أن هذا الأمر لم يصر إليك إلا وهو صائر إلى غيرك، وكذلك الدنيا تفعل بأهلها واحدا بعد واحد، فمنهم من تزود زادا نفعه ومنهم من خسر دنياه وآخرته، وإياك ثم إياك أن تكتب إلي بعد هذا، فإني لا أجيبك والسلام. ولما ولي ابن هبيرة حكم العراق جمع فقهاءها واستشاره فيما يفعل إذا أمره أمير المؤمنين بالأمر وهو يعتقد أن فيه ظلما، فآلان له بعض العلماء القول، وأبى الحسن البصري رحمه الله إلا أن يصدع بالحق وينقذ الشعب من ظلم ابن هبيرة وينقذ ابن هبيرة من عذاب الله إن أطاعه، فقال له إن حق الرعية لازم لك وحق عليك أن تحوطهم بالنصيحة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اعلم أن حق الله أنزل من حق أمير المؤمنين، والله أحق أن يطاع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا ابن هبيرة يا ابن هبيرة اتق الله، فإنه يوشك أن يأتيك رسول من رب العالمين يزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فتضع سلطانك ودنياك خلف ظهرك وتقدم على ربك وتنزل على عملك. يا ابن هبيرة إن الله لا يمنعك من أمير المؤمنين ولا يمنعك أمير المؤمنين من الله، وإن أمر الله فوق كل أمر، وإني أحذرك بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فقال له ابن هبيرة ارضع على ضلعك أيها الشيخ، ارضع على ضلعك أيها الشيخ وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين، فإن أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحكم وصاحب الفضل، وإنما ولاه الله تعالى من أمر هذه الأمة لعلمه به وما يعلمه من فضله ونيته. فقال له الحسن يا ابن هبيرة الحساب وراءك صوت بصوت وغضب بغضب، والله بالبرصاد، إنك إن تلقى من ينصح لك في دينك ويحميك على أمر آخرتك خير من أن تلقى رجلا يغرك ويمنيك. فقام ابن هبيرة من المجلس وقد اصفر وجهه وتغير لونه وعليه الكآبة، وقام الحسن وقد أدى ما عليه وأرضى ربه وأخلص له ونصح لأمته. وهكذا العلماء ينبغي أن يكونوا. شعرا: لا شيء أبلغ من ذل يجرعه أهل الخسيسة أهل الدين والحسب، لا شيء أبلغ من ذل يجرعه أهل الخسيسة أهل الدين والحسب القائمين بما جاء الرسول به والمبغضين لأهل الزيغ والرياب. حج أبو جعفر فدعا ابن أبي ذئب فقال: نشدتك بالله ألست أعمل بالحق؟ ألست تراني أعدل؟ فقال ابن أبي ذئب: أما إذا نشدتني بالله فأقول اللهم لا أراك تعدل، وإنك لجائر، وإنك لتستعمل الظلمة وتدع أهل الخير. قال محمد بن عمر: فحدثني محمد بن إبراهيم ابن يحيى وأخبرت عن عيسى بن علي قال: قالوا فظننا أن أبا جعفر سيعاجله بالعقوبة، فجعلنا نلف إلينا ثيابنا مخافة أن يصيبنا من دمه. فجزع أبو جعفر واغتم وقال له: قم فاخرج. تأمل يا أخي، هل يوجد هذا الطراز ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم؟ أظنه معدوم في هذا الوقت ما فيه اليوم من يصدع بالحق، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دخل عمرو بن عبيد على المنصور فقال: إن الله أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتر منها نفسك ببعضها، وإني لأحذرك ليلة تتمحد صبيحتها عن يوم القيامة تتمحد صبيحتها عن يوم القيامة. ثم قال له عن حاشيته: إن هؤلاء اتخذوك سلما لشهواتهم، فأنت الآخذ بالقرنين وهم يحلبون، فاتق الله، فإنك ميت وحدك ومحاسب وحدك ومبعوث وحدك، ولم يغن عنك هؤلاء من ربك شيئا. فقال له: أعني بأصحابك فأستعين بهم دون هؤلاء. فرد عليه: أظهر الحق يتبعك أو يتبعك أهله. فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: ألا تبعث إلي حتى آتي ألا تبعث إلي حتى آتيك. قال إذا لا نلتقي. قال عن حاجتي سألت ثم ذهب. قال عن حاجتي سألت ثم ذهب. قال الحجاج ليحيى ابن يعمر ما تقول في واسط وهي مدينة بناها الحجاج؟ فقال له ما أقول فيها وقد بنيتها من غير مالك وسيسكنها غير أهلك. فقال له الحجاج في غيظ وغضب ما حملك على ما قلت؟ قال ما أخذ الله تعالى على العلماء من العهد ألا يكتم الناس حديثا. فقال له ألم تخش سيف الحجاج؟ فقال لقد ملأتني خشية الله جل وعلا فلم تدع مكانا لخشية سواه. وقيل إن الحجاج خطب يوما فقال أيها الناس الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله. فقال إليه رجل فقال له ويحك يا حجاج ما أصفق وجهك وأقل حياءك تفعل ما تفعل وتقول مثل هذا الكلام؟ خبئت وضل سعيك. فقال للحرس خذيه. فلما فرغ من خطبته قال له ما الذي جرأك علي؟ فقال ويحك يا حجاج أنت تجترئ على الله ولا أجترئ عليك ومن أنت حتى لا أجترئ عليك وأنت تجترئ على رب العالمين. فقال خلوا سبيله فأطلق. ودخل العز ابن عبد السلام على السلطان فوعظه وشدد في الموعظة فعاتبه ولده في ذلك. فقال له هذا اجتماع لله فلا أكدره بشيء من عرض الدنيا. يا بني لقد رأيت السلطان في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفسه عليه فتؤذيه. ولقد استحضرت هيبة الله تعالى إذ أخاطبه فصار السلطان أقل من القط عندي. ولو كانت بنفسي لديه حاجة من حاجات الدنيا لرأيته الدنيا كلها. وأجبر أحد العلماء على أن يدخل على ملكي وأجبر أحد العلماء على أن يدخل على ملك مصر وطلب منه أن يلبس ملابس خاصة فأبى وقال كيف أتجمل له بلباس لا أتجمل به لربي في الصلاة. دخل عباد الخواص على إبراهيم ابن صالح وهو أمير فلسطين فقال له يا شيخ عظني. فقال بما أعظك أصلحك الله بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى فانظر ما يعرض على رسوله صلى الله عليه وسلم من عملك. فبكى حتى سالت دموعه على لحيته. وقال مالك وجه إلي الرشيد أن أحدثه فقلت يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يأتي. فصار إلى منزلي فاستند إلى الجدار معي. فقلت له يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فقام فجلس بين يدي. فقال بعد مدة يا أبا عبد الله تواضعنا لعلمك فانتفعنا به وتواضع لنا علم سفيان ابن عيينة فلم ننتفع به. وروى البيهقي وغيره أن المهدي لما قدم المدينة حاجا جاءه مالك فسلم عليه فأمر المهدي ابنه الهادي وهارون الرشيد أن يسمع منه فطلباه إليهما فامتنع. فعاتبه المهدي في ذلك فقال يا أمير المؤمنين إن للعلم نضارة يؤتى أهله. وفي رواية العلم أهل أن يوقر ويوقر، وفي رواية العلم أهل أن يوقر ويوقر أهله، فأمرهما والدهما بالمصير إليه، فسأله مؤدبهما أن يقرأ عليهما، فقال إن أهل هذه البلدة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأ أفتاهم فرجعوا إلى الخليفة، فعاتبه المهدي في ذلك فقال يا أمير المؤمنين، سمعت ابن شهاب يقول سمعنا هذا العلم من رجال في الروضة، سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعد آخرين، كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال المهدي في هؤلاء قدوة سيروا إليه فاقرأوا عليه. أراد الوليد أن يولي يزيد بن مرثد القضاء، فبلغ ذلك يزيد فلبس فروة وقلبها فجعل الجلد على ظهره وصف خارجا، وأخذ بيده رغيف أي خبزة، وعرقا أي عظم وعليه لحم، وخرج بلا رداء ولا قلنسوة أي أصلع الرأس ولا نعل ولا خف، ويمشي في الأسواق ويأكل. فقيل للوليد إن يزيد قد اختلط أي خرف، وأخبر بما فعل، فتركه الوليد. قلت وفعل يزيد يدل على ورعه وخوفه من تبعة القضاء، لأن القضاء فيه خطر عظيم، ولهذا قال العلماء يحرم على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه الدخول فيه. وقال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. وفي لفظ يدعى القاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره قط. ترك خلف البزاز الرواية عن الكسائي فلم يروي عنه، مع أنه كان أستاذه وهو بحاجة إليه في تصنيفه كتاب القراءات، ولما أن ضايقوه مما لم يروي قال لقد سمعته يقول قال لي سيدي الرشيد، فقلت إن إنسانا مقدار الدنيا عنده أن يجل أهلها هذا الإجلال لحري أن لا يؤخذ عنه شيء من العلم، قلت لله دره حيث لم يطمئن قلبه لمن يعظم الدنيا، فانظر رحمك الله إلى شدة ورعهم وترفعهم وتنزههم عن مخالطة الملوك وأهل الدنيا وصيانة العلم وأزازه. وبمثل هذه الأخلاق العطرة والصفات الفاضلة علم الإسلام وأهله. دخل رجل على المأمون كان يمشي في الناس فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر دون أن يكون مأمورا من قبل الخليفة، فاستدعاه المأمون وقال له لما تأمر وتنهى وقد جعل الله ذلك إلينا ونحن الذين قال الله فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فقال الرجل صدقت يا أمير المؤمنين، أنت كما وصفت نفسك من السلطان والتمكن غير أن أولياؤك وأعوانك فيه، ولا ينكر ذلك إلا من جهل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وتقدس والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأعجب المأمون بكلامه وسر به وقال: مثلك يجوز أن يأمر بالمعروف، فامض على ما كنت عليه بأمرنا وعن رأينا. وهكذا حين أحسن الرجل الاحتجاج بالقرآن والسنة انقطعت حجة المأمون. ولم يجد بدا من إقرار الرجل على طريقته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعكس هذا الرجل دخل واعظ على المأمون فوعظه وأغلظ عليه في القول، فقال له المأمون: يا رجل ارفق، فإن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق. بعث موسى وهارون إلى فرعون فأوصاهما بقوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا كان موقف المأمون هو الأقوى لأن الدليل معه. بعث الأمير طاهر ابن عبد الله إلى محمد بن رافع ب5000 درهم على يد رسوله، فدخل عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع الفجل، فوضع كيس الدراهم بين يديه فقال: بعث الأمير طاهر بهذا المال إليك لتنفقه على أهلك. فقال: خذه لا أحتاج إليه، فإن الشمس قد بلغت رؤوس الحيطان وإنما تغرب بعد ساعة، وأنا قد جاوزت 80 سنة، إلى متى أعيش؟ فرد المال ولم يقبل، فأخذ الرسول المال وذهب ودخل على الشيخ ابنه وقال: يا أبتي. فرد المال ولم يقبل فأخذ الرسول المال وذهب ودخل على الشيخ ابنه وقال: يا أبتي، ليس لنا الليلة خبز. قال: فذهب بعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى صاحبه خوفا من أن يذهب ابنه خلف الرسول فيأخذ المال. هذا من رقم 1 في الزهد. وقال أحد الزهاد للمسور: اذكر ليلة تبيت في القبر لم تبت ليلة مثلها، واذكر ليلة تمخض عن يوم القيامة لا ليلة بعدها. فأفحم المنصور قوله فأمر له بمال فرده وقال: لو احتجت إلى مالك ما وعظتك، لله دره ما أزهده بالحطام الفاني. وقال لابنه لما وله العهد: استدل النعمة بالشكر، والقدرة بالعفو، والنصر بالتواضع، والتآلف بالطاعة، ولا تنس نصيبك من الدنيا ونصيبك من رحمة الله. وقال للربيع: ويحك، لقد رأيت مناما هالني، رأيت قائلا وقف في باب هذا القصر يقول: كأني بهذا القصر قد باد أهله وأوحش منه أهله ومنازله، وصار رئيس القصر من بعد بهجة إلى جدث يبنى عليه جنادله. وكان ابن أبي ذئب جالسا في المسجد النبوي الشريف المدينة، فدخل أمير المؤمنين المهدي فلم يبق أحد إلا قام. فلما وصل إلى ابن أبي ذئب لم يقم، قال المسيب بن زهير: قم، هذا أمير المؤمنين. فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعه، فلقد قامت كل شعرة في رأسي. فهكذا العلماء المخلصون الذين يحفظ الله بهم الإسلام ويرفع الله بهم المسلمين. تأمل يا أخي، هل يوجد في زمننا مثل هؤلاء ما أظن يوجد ولا رقم ثلاثة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبى حيث لم تحمى حماه وأظلم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا وحياه بالأطماع حتى تجهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عن جعفر ابن يحيى ابن خالد البرمكي قال: ما رأينا في القراء أحدا مثل عيسى ابن يونس، أرسلنا إليه فأتانا بالرقة فاعتلنا قبل أن يرجع، فقلت: يا أبا عمرو، وقد أمر لك بعشرة آلاف؟ فقال: هي. فقلت: 50,000. قال: لا حاجة لي فيها. فقلت: لما؟ والله لا أهنئكها هي، والله 100,000. قال: لا والله، لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمنا، إلا كان هذا قبل أن ترسل إلي، ألا كان هذا قبل أن ترسل إلي؟ فأما على الحديث فلا والله، ولا شرابة ماء ولا هميليجة. قال أبو بكر المروزي: سمعت أحمد بن حنبل وذكر ورع عيسى ابن يونس قال: قدما فأمر له 100,000 أو قال بمال فلم يقبل. وتدري ابن كم كان عيسى؟ أراد أنه كان حدث السن، أنه كان حدث السن. وقال محمد بن المنكدر: حج الرشيد فدخل الكوفة فركب الأمين والمأمون إلى عيسى بن يونس فحدثهما، فأمر له المأمون 10,000 درهم، فأبى أن يقبلها فظن أنه استقلها، فأمر له 20,000، فأبى أن يقبلها فظن أنه استقلها فأمر له 20,000. فقال عيسى: لا والله، ولا إهليليجة ولا شربة ماء، على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو ملأتني هذا المسجد ذهبا إلى السقف لله دره هذا من رقم واحد في الزهد. طلب الخليفة هشام بن عبد الملك ذات يوم أحد العلماء، فلما دخل عليه قال: السلام عليك يا هشام، ثم خلع عليه وجلس بجانبه، فغضب هشام وهم بقتله، ولما تحدث معه وجده عالما كبيرا، فلما انتهى الحديث عاتبه بقوله له: لقد سميتني باسمي ولم تكلمني أو تدعني بالخلافة، وخلعت عليك وجلست بجانبي، فلما فعلت ذلك؟ فقال له: لم أدعك بالخلافة لأن الناس لم ينتخبوك كلهم، وسميتك ولم أكلمك لأن الله جل وعلا وتقدس نادى الأنبياء بأسمائهم، فقال: يا عيسى، يا إبراهيم، يا موسى، يا نوح، يا داود. وكلى عدوه فقال: تبت يدا أبي لهب، وخلعت نعلي بجانبك وأنا أخلعهما لما أدخل بيت ربي، وجلست بجانبك لأني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمثل له الرجال من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فكرهت لك النار. فأمر له هشام بمال فلم يقبله وانصرف. تأمل يا أخي هذا الورع عن أخذ الشيء من حطام الدنيا على ما حدثه ما به، وقال لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمنا، فما ظنك بمن يأكل بالكتب التي تحتوي على الآيات والأحاديث باسم تحقيق أو نشر ويحتكرها؟ نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من عمل بصيرة. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأكثر يا أخي من قولي الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه الله الله يعافيهم ولا يبلانا. ويروى عن أبي عمرو الزاهد صاحب أبي العباس أن بعض الوزراء أرسل إليه يسأله مبلغا ما يحتاج إليه لقوته وقوت عياله في كل سنة ليجري عليه كفايته. فقال للرسول الذي أرسله أحد الوزراء قل لصاحبك أنا في جراية الذي ما من دابة إلا عليه رزقها، وإذا غضب علي لم يقطع عني ما يجريه علي، لله دره. هذا من رقم واحد في العفاف والزهد. قصائد تحتوي على مواعظ ونصائح وعبر. قال آخر قل الحماة وما في الحي أنصار، ودبر الأمر أحداث وأغمار، وأصبحت دارنا تبكي لفرقتها، كل الكرام الذي بالجد قد سار، وأصبحت دارنا تبكي لفرقتها، كل الكرام الذي بالجد قد سار، ساروا جميعا فصاروا للورى سمرا، يتلو لذكراهم في الحي السؤس النار، لهف عليهم لو أن اللهف ينفعني، جددت لهفي ودمع العين مدرار، ما في الزمان فتى مرجوه في حدث، ولا رجالا له في المجد اختار، ولا معينا على بلى يدافعها، إذا الغريب جفاه الصحب والجار، سوى لآل لهم بالغش سربلة، وفي القلوب لهم بالضغن إعصار، والحقد والغل والبغضاء بينهم لا يفلح أبدا، والخير ينهار، ويحسدون على النعماء صاحبها، ويشمتون إذا ما حل إعصار، واللمز فيهم وكل القبح قد جمعوا، وفي القلوب من الأحقاد أوغار، لا خير فيهم ولا نصحا مؤمنه، قد فارقوا الرشد إن حلوا وإن ساروا، وإن بدا لك أمر بالمنى خلع أو لوك غدرا، وفي أفعالهم جار، لا تفردن لهم لا زلت مدرعا، لا تقربن لهم لا زلت مدرعا ثوب العفاف، وحطت عنك آثار، واطلب جليسا كريم النفس ملتمسا حسن الطباع، ولا تعروه أغيار، إن غبت حاطا ولا تلفيه منتقصا، للعرض منك وللزلات غفار، هذا هو الخل فالزم إن غفرت به، ومثل هذا لأهل اللب مختار، وقل مثلا وما ظني تحصله، قد قل في الناس هذا اليوم أحرار، فأنس بربك قعر البيت ملتزما إلى الممات، فهذا اليوم إبرار وللصلاة فلا تهمل جماعتها مع جمعة فرضها ما فيه إنكار والصدق والبر ما تعدوهما أبدا من نال ذا فله في الحمد أذكار والزم عفافا ولا تتبع طريق هوى والزم عفافا ولا تتبع طريق هوى إن الهوى من ورى يا صاح غرار واذكر إلها له في خلقه منن تجري على الناس من جدواه أنهار واحفظ لسانك عن لغو وعن رفث ما نال فضلا مدى الأيام مهذار وارحم يتيما غدا باليتم متصفا وامنحه لطفا تنحى عنك أوزار وصل قريبا ولا تقطع له رحما إن القريب له بالحق إيثار وبر جارا ولا تهتك محارمه قد جاء فيه من الآثار إخبار وكن حليما ولا تغضب على أحد فالحلم فيه لأهل الحلم إسرار وتم نظمي وصلي على خالقي أبدا على المشفع وتم نظمي وصلي خالقي أبدا على المشفع من بالرشد أمار وإله الغر وآله الغر مع صحب إلي كرم ما هبت الريح أو ما سار سيار. اللهم قنعنا من الدنيا باليسير وسهل علينا كل أمر عسير ووفقنا لما تحبه وترضاه إنك على كل شيء قدير وأسكننا دار كرامتك يا من هو ملجأنا وملاذنا وإليه المصير واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من فضلك تابع بقية المادة.